لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ثم أما بعد، وما تقلت على الظلمين من الله الظالمين يعني نظلهم عن حجتهم في قبورهم كما فطروا في الدنيا بكفرهم والجزاء بالجزء العام كما فطروا في الدنيا بالكفر واستكبروا عن أن يقولوا لا إله إلا الله، فكذلك لا ينفذهم الله سبحانه وتعالى كلمة الحق في القبر حينما يسألون كما ثبت ذلك أيضا في الحديث في قوله عليه الصلاة والسلام أما الكافر فقال له من ربه فيقول ها ها لا أدري ما دينك يقول ها ها لا أدري وما تقول هذا الرجل الذي وعد إليكم فلا يعتني باسمي فقال له محمد فيقول ها ها لا أدري فبعد الناس يقولون شيئا فقلتم فيقال له لا دريت ولا كليت ثم يعذب في قبره على النحو المذكور في الحديث ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء يعني من التكذيب والإضلال حسب ما تقتضي حكمته عز وجل الدارعة. ثم قال تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحسوا قومهم دار الدوام كأنما يصلونها وبئس القرار. نكتفي الآية بهذا القدر، قل قولي هذا أستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.
جاء رب الدوام أي الهلاك، الدوام هو الهلاك. ويقول الشاعر أنا صار له مصدر الحرف وغاء الحرف استيفاء الواو أي استيفاء الهدف. أنا صار له مصدر الحرف وغاء الحرف استيفاء الواو أي الهدف الكبار هو الهدف. جهنم هذا عرف بيان لها عرف بيان إدارة الواو جهنم يصدر لها وبئس القرار يصدر لها يعني يقعدون سرها يصدر لها يقعدون مرة وبئس القرار وجعل لله أندادا من الأوثان عليها وجعل لله أندادا من الأوثان فعبدوها وكفروها آلهة ليضلوا عن سبيله أو عن عبادته سبحانه وتعالى رحمه. قل تمتعوا قل تكذيبا لأولئك الصالحين المضلين تمتعوا يعني تمتعوا بسنوات هذه الدنيا فإن مصيركم من النار. فرغ تمتعوا هنا ليس الأمر على سبيل يعني الحق والتحريض على أن يتمتعوا وإنما المقصود به يعني المقصود به التبليغ التبليغ تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. نقول تمهيدا لأولئك الصالحين المضلين تمتعوا يعني بالغوا في فعل الكبائر مهما قدرت لأن الكبائر هي من تتبع مهما أنها تعيش لتأكل وتشرب وتتنعم من حياة الدنيا. المقصود تمتعوا بسنوات الحياة الدنيا وبالغوا في فعل الكبائر مهما قدرت فإن ذلك ظالمكم غير نافعكم. قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. وقد سلم ذلك أيضا قوله تبارك وتعالى في سورة محمد صلى الله عليه وسلم والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأمهات والنار مثواهم يؤمنون ويأكلون ويتمتعون حتى تصرفهم النار يوم القيامة وتأكلهم والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأمهات والنار مثواهم. قل تمتعوا فإن مصيركم يعني يوم القيامة إلى النار ليس إلا. ومثل قوله تعالى هنا قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار كقوله عز وجل قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار وقوله نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ وقوله عز وجل متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم من عذاب الشديد بما كانوا يكفرون. ومثل قوله تعالى أيضا آية ربك تخلف الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم نهواهم جهنم. ثم يقول عز وجل قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. قوله تبارك وتعالى قل لعبادي قل لعبادي صرف الله سبحانه وتعالى عباده بهذه الياء هذه الإضافة فيها أعظم تسليم للمؤمنين حيث رفعه تبارك وتعالى إلى نفسه الشريفة عز وجل قل لعبادي. فلا شك أن هذا أن في هذا الشرف خير الدنيا أو أن هذا الشرف خير لهم من الدنيا وما فيها أن تندمج تحت قوله تعالى قل لعبادي ويضيفك الله سبحانه وتعالى إلى نفسه الشريفة فهذا طرف ما بعده طرف وهذا خير لهم من الدنيا وما فيها لأن فيها إضافتهم إلى نفسه. وقال بعضهم الخلق يفرون من الكتاب وأنا أطلبه فإن الله تعالى لو قال لي أثناء الكتاب عبدي لكفاني طرفا. وبذلك يقول بعض الشعراء ومما يزيدني فيها وطرفا وشبت بأخمصي أبرأ أسطوريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن طيرت أحد دليل لي صلى الله عليه وسلم. وما جازني أنا من غير متأكد كلمة فيها من الحقيقة وما جازني مثلا صخرا وصرخا صرخا وفيها ومما جازني صرخا وفيها وشبت بأخمصي أبرأ أسطوريا دخولي تحت قولك يا عبادي وان صيرت احسن لي نبيا عليه الصلاه والسلام. فإذا هذه هنا تشمل الآيات التي فيها تكريم للمؤمنين أو يا تكريم. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. فما أعراض يقيموا الصلاة؟ نعم يعني انت تجد اولا ثم تذكر الجزء لا تذكر الجزء قول تذكر الكلام ايه يعني معناه ايه تخسرني ايه قل اذكر هو سرعة الجزء نعم نحن اي فرق رمتي إن كل عبادي الذين آمنوا أنا أتعرف طبعا أن أصفكم عند مثل هذه اللقاءات لأن السبق اللي تكلمنا عنها في إيه؟ صحيح أنتم مستفيدين كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم يعني إشارة إلى أن شأن المؤمنين إذا أمروا فإنهم يسارعون إلى الاستجابة يعني كل المؤمنين يغضون واضح يغضون لكن خذ هنا إيه؟ كل المؤمنين غضوا كل هنا يعني إن أمرتهم وكل كان غضوا يغضوا فهي يعني جواب أمر مشروع قل لهم أقيموا الصلاة يقيموا الصلاة لأن يعني شأن المؤمنين الاستجابة اقتصر على ذكر جواب الصلاة ثقة بأن هذا هو شأن المؤمنين أنهم لابد أن يستجيبوا لما تأمرهم به هذا أحد الأوامر كل عبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة فهذا جواب أمر مشروع قل لهم أقيموا يقيموا ولما كان قوله صلى الله عليه وآله وسلم أحسن قول فهو جال لصرع القلوب وموجب لتهذيب النفوس قال لازما يقيم الصلاة كل عبادي الذين آمنوا يقيم الصلاة لماذا؟ لأن الذي سيقول للمؤمنين هو رسول الله عليه وسلم قل لهم أقيموا فقول الرسول عليه السلام يعني هو أحسن الكلام الذي يطهر القلوب ويجلوها من القذف ويهذب النفوس ولذلك بشدة تأثر أتباعه والمؤمن به بأوامره وتعظيمه لها مجرد أن تقول لهم أقيموا يقيموا هذا المعنى الكامل وراء قوله أقيموا دون أن يقول قل لهم أقيموا يقيموا فاقتصر على الجواب لماذا؟ لأن ما دام الأمر صادرا من رسول الله على أتباع المؤمنين وكلامه خير الكلام وهديه خير الهدي لذلك سوف يتأثرون بذلك حيث انه بعد ليزكيهم ويهذب نفوسهم فمن شأنهم حينئذ ان يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية طبعا هنا بحث يتعرضه بعض المفسرين بالتفصيل وهو اي النوعين من الصدقة افضل هل صدقة السر أم صدقة العلانية ومما فصل في ذلك جدا الإمام العلامة الغزالي ابن العربي رحمه الله تعالى في تفسيره لكن باختصار شديد خلاصة الكلام الذي يعتمد على المفسرين في هذا أن الأحب في الإنفاق إخفاء التطوع وإعلانه واجب إذا كانت الصدقة صدقة السر صدقة التطوع مثلا فيفضل أن تخفى أن تكون في السر تخفى وإن كانت الصدقة صدقة واجبة كالزكاة فحينئذ الأفضل فيها أن تظهر لأن هذا فيه إظهار لعائد الإسلام في المجتمع هل هناك موضع يمكن أن يعني يختار الإنسان فيه إذا أخرج صدقة التطوع مثلا؟ موضع يجوز أن يختار الإنسان إذا أراد الإنسان هو اختيار بحد الجهاد جائز لكثير في قضية أخرى لكن يجوز الإنسان أن إذا كان يتصدق بالسر ولا يراه أحد من البشر بحيث يخشى معه من الرياء وأنه يكون يرائي بذلك فيجوز أن يحتال على الشيطان مرغمة للشيطان ما دام لا يراه أحد من الخلق وأمن أن يمتنع الشيطان على ذلك فحينئذ يجوز له أن يعني يحتال على إبليس إرغاما له ومغيرة له لأنه في هذه الحالة لا يؤمن انه يؤمن في هذه الحالة الرياء اي نعم من قبل قوله من قبل أن يأتي يوم وهو يوم القيامة لا بيع فيه، يعني لا تقدر الإنسان أن يتدارك فيه التحصيل، أو لا بيع فيه يعني لا تستطيع أن يحتدي به، ولا خلال يعني مقابلة مصدر بمعنى المصاحبة، أي لا مفادة فيه ولا كل أحد في مغنية شيئا من شفاعة أو مسامحة بمال يبتدي به، كما قال تبارك وتعالى واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. ولما ذكر تبارك وتعالى أحوال الكافرين لنعم الله تعالى وأمر المؤمنين بإقامة مراتب الطاعة شكرا لنعمه، شرع في تفصيل ما يستوجب على كافة الأمام المثابرة على الشكر والطاعة من النعم العظام حتى للمؤمنين عليها، وتفريعا من كثرة المخلين بها الواضعين موضعها الأخرى والمعاصي. فما هي نعم الله سبحانه وتعالى التي سبق الإشارة إلى أن هؤلاء بدلوها بدلوا شكرها كفرا؟ قال عز وجل الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار. قوله وأنزل من السماء ماء، من السماء يعني من المزن، المزن السخر السحاب، من المزن أي السحاب، من السماء ماء، والماء وماء المطر، فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، والمقصود فأخرج به من الشجر ثمرات، فأخرج به من الشجر ثمرات، هذه الإشارة هذا المقصود هو من الثمرات يعني ثمرات الأشجار، رزقا لكم وسخر لكم رزقا لكم يعني لتعيشوا به، وسخر لكم الفلك السفن لتجري في البحر بأمره يعني بإرادته، وسخر لكم الأنهار أي فتجري حيث تشاءون من شرب وسقي وسواب ماء، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين يعني يذهبان في سيرهما وإنارتهما ودرئهما الظلمات وإصلاحهما ما يصلحان من الأرض والأبدان والنبات. والدؤوب هو مرور الشيء في العمل على عادة الجارية، الدؤوب مرور الشيء في العمل على عادة الجارية، وقيل دائمين يجريان إلى يوم القيامة لا يفتران، لا يتوقفان إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. وسخر لكم الليل والنهار أي يتعاقبان خلفة لمعاشكم وتغاثكم، يخلق أحدهما الآخر باستمرار، يتعاقبان خلفة لمعاشكم وتغاثكم لوزكم. قال تعالى ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله. في هذه الآية الكريمة التي ذكرناها نوع من الاستثمار، ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله، أي نعم أي لا أي نوع على الترتيب موافق للترتيب، ومن رحمته يعني لكم الليلة يعني لتسكنوا فيه والنهار لتبتغوا من فضله، فهذا لفظ ونسل على ترتيب الذكر. وآتاكم من كل ما سألتموه، وآتاكم من كل ما سألتموه، من هنا للبيان، وآتاكم من كل ما سألتموه من هنا للبيان، يعني وآتاكم جميع ما تسألون من للبيان، وآتاكم من كل ما سألتموه أي جميع ما سألتموه فمن للبيان، وكل بالتكثير يعني ما تحتاجون إليه مما تصبح أحوالكم ومعايشكم به، فكأنكم سألتموه أو طلبتموه بلسان الحال لأنكم في حاجة إليه. وفي قوله وآتاكم من كل ما سألتموه أحوال، منها أعطاكم من كل مسؤول سألتموه شيئا فحدث، أعطاكم من كل مسؤول سألتموه شيئا فحدث، هذا هذه العبارة. أو قول آخر وآتاكم من كل ما سألتموه ومن كل ما لم تسألوه. فثبت أيضا قوله ومن كل ما لم تسألوه. فلم نسأله، هل نحن سألنا الله تعالى شمسا أو قمرا؟ ها؟ بل كثير من هذه النعم التي لا تستقيم لنا حياة بدونها ابتدأنا الله سبحانه وتعالى بإعطائنا إياها دون أن نسأله. وهي نعم بلا شك، المطر نعمة، الشمس نعمة، القمر نعمة، وهكذا كل هذه النعم. هل نحن دعونا الله أن يرزقنا شمسا أو قمرا أو هواء أو كذا أو كذا؟ لا، ضرورات الحياة هذه التي لا تستقيم حياتنا ولا تصلح إلا بها ابتدأنا الله سبحانه وتعالى بأن أنعم علينا بها. فهذا هو سر هذا التقدير. وآتاكم من كل ما سألتموه، إما أن نقول كما قال الخطيب يعني إيه بلسان الحال، بلسان الحال، وإلا تسألوا آتاكم، أو وآتاكم من كل ما سألتموه ومن كل ما لم تسألوه، من كل ما سألتموه ومن كل ما لم تسألوه. فحدث قوله ومن كل ما لم تسألوه، فلم نسأله شمسا ولا قمرا ولا كثيرا من نعمه التي ابتدأنا بها، كما قال عز وجل سرابيل تقيكم الحر. هل السرابيل تقت حر فقط ام تقت حر والقصف برد؟ تقت حر والبرد، فكفى بذكر الحر عن الحر عن ذكر القبر لانها نصور مثل قمعه. فكذلك هنا واتاكم من كل ما سألتموه ومن كل ما لم تسألوا. هناك قول اخر بان الرين زائده، والمعنى اتاكم كل ما سألتموه، آتاكم كل ما سألتموه. وقرئ قراءة أخرى وآتاكم من كل ما سألتموه، وآتاكم من كل ما سألتموه على الجمع، آتاكم من كل والما نافية، يعني آتاكم من التنوين الذي يلحق كل هنا. أي نوع من التنوين؟ تنوين عن إيه؟ أيوة، ما تكتب تنوين إيه؟ لا العوض، تنوين تعويض. تنوين التعويض هنا يعوض عن ماذا؟ جملة عن مضاف. مثلا كل رجل قائم، فإذا نونت كل لما تقول كل قائم، فالتنوين الذي لحق بكل يعوض عن المضاف إليه وهو كل رجل. فهنا وآتاكم من كل، يعني من كل النعم، وآتاكم من كل أي من كل النعم ما سألتموه، يعني لم تسألوه، وعلى ذلك آتاكم الله سبحانه وتعالى هذه النعم، يعني كالشمس والقمر وغيرهما. فنحن ما سألنا الله سبحانه وتعالى هذه النعم، فإنما هو ابتدأنا بها عز وجل. وقيل من كل شيء ما سألتموه، أي الذي ما سألتموه، وآتاكم من كل ما سألتموه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. قال الخشني من كل ما سألتموه بألزمة استعداداتكم، فإن كل شيء يسأله بلسان استعداده كما لا يجيب عليه مع السؤال بلا تخلف وترف. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها لعدم ثنائها، لأن نعمة الله سبحانه وتعالى هذه ثلاثة لعدم ثنائها، فلذلك لا نستطيع أن نحصيها وأن نحصرها. فمعنى قوله عز وجل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، أي لا تحيطوا بها ولا تعرفوا حتى الحظى المقابلة لها إن عددتموها بها كما كانت عادة العرب. عادة العرب في العهد كانت كما نفعل نحن الآن مع أفضل بنات بالحظى أفلام بالبعض البلي مثلا، ونقول له عد واحد اثنين ثلاثة وهكذا. فالعرب كانت إذا أرادت العهد تعد بإيه؟ بالحظى، بالحظى كما يعد الناس بالمزدحة مثلا، واضح. فالله تعالى يقول لنا لو انكم اتيتم بحصى وحاولتم ان تعضوا بالحصى، يعني كلمه ايه الحصى او ايه لا تعضوها، يعني لا تعضوها بالحصى. فهذا هو اصل كلمه التعبير بالحصى، يعني لا تحيطوا بها، لا تعضوها لا تحيطوا بها، ولا تعرفوا حتى الحصى المقابله لها ان عبدتموها بها كما كانت عاده العرب. او وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها لا تجدوا من الحصى ما يوفي بعددها، هذا في النعمة الواحدة فكيف بما زاد. إن تعدوا نعمة الله، لو نعمة واحدة من نعم الله سبحانه وتعالى حاولتم أن تعدوها بالحصى لما وجدتم حصى يكفي عدد نعمة الله سبحانه وتعالى، وإن كان هذا في نعمة واحدة فكيف بسائر النعم؟ أيضا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم إن الإنسان لظلوم كفار، يعني لأنه ينقص حق الله أو حق نفسه بإبطال الإنسان. إن الإنسان لظلوم كفار أي بتلك النعم التي لا تحصى. لماذا؟ لأنه يستعمل هذه النعم في غير ما ينبغي أن يستعمل، ولغفلته عن المنعم عليه بها واحتجابه بها عنه، الإنسان ينهمك في النعم وينسى المنعم حقه وهو الله سبحانه وتعالى. وهذا أغلب حال بني الإنسان، وقليل من عباده يتقون، وقليل من عباده يتقون. أغلب الناس يعني يذكرون نعمة الله سبحانه وتعالى عليه، ويعني يجعلون النعم حجابا بينهم وبين الله، يبتعدون بها عن مديها والمنعم بها وهو الله تبارك وتعالى. وكما نوهنا مرارا كلمة الإنسان في الحقيقة هي كلمة مذمومة، لأن الإنسان يعبر بها عن الإنسان من حيث هو عار عن عباد الله سبحانه وتعالى. فالإنسان المتجرد عن عباد الله وتوفيق الله أو هذا الآدمي بدون توفيق الله وتهذيب الله وتزكية الله إياه يساوي إنسان. فدائما تأملوا القرآن الكريم اليوم دائما كلمة إنسان تستعمل غالبا في سياق الذنب أو في سياق الإنسان الذي لما تنزل عليه هداية الله أو توفيق الله. فأما إن الإنسان لظلوم كفار وحملها الإنسان إنه كان جهورا إنه كان ظلوما جهورا إن الإنسان لربه لكنود، فما يفيع الآن في هذا الزمان من استعمال كلمة الإنسانية في سياق المريح مخالف لاستعمال هذه الكلمة في لغة القرآن الكريم الإنسانية. هذا الإنسان ليس عنده إنسانية، هذا الرجل ليس عنده إنسانية، يعني يقول لك افعل هذا الشيء مروءة وإنسانية. لا، هي كلمة الإنسان كما تلاحظون في القرآن الكريم تأتي في سياق التعبير عن الآدمي الذي لم يتزين بهداية الله وتوفيقه عز وجل. فالإنسان بدون الهداية يتصرف هذه التصرفات، يكون بخيلا، يكون ممسكا، يكون ظلوما، يكون جهولا، وهكذا. إن الإنسان لظلوم كفار، لظلوم كفار، صيغة المبالغة، يعني مليل أو ظلم والكفر، حيث يؤمن الشكر ويتعداه إلى الكفر. وختم مثل ذلك في سورة النحل بقوله تبارك وتعالى إن الله غفور رحيم، في سورة النحل ختم آية قريبة إلى الإجابة. نعم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله غفور رحيم. نعم، فلماذا؟ لأن سورة النحل سورة النعم بدأت بالنهي عن استعجال العذاب. أتى أمر الله فلا تستعجلوا، نهي عن استعجال العذاب. لماذا لا تستعجلوا؟ لأن رحمة الله أكثر من غضبه وعذابه. ومن الرحمة إمهال الناس وإمتاعهم بالمنافع، أن يتمتعوا بالنعم المذكورة في هذه السورة. أتى أمر الله فلا تستعجلوا. فابتدأت سورة النحل التي هي سورة النعم بالنهي عن استعجال العذاب، لأن الرحمة أكثر، ومن لوازم هذه الرحمة إمهال الناس، أن تترك لهم فرصة، إمهال الناس وإمتاعهم بالمنافع. فالتقدير إذن هناك، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان، سورة النحل التقدير، إن الإنسان لظلوم كفار، ولكن ربك لا يعادله في العقوبة لأنه غفور رحيم. هذا هو التقدير في سورة النحل، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار، ولكن ربك لا يعادله بالعقوبة لأنه غفور رحيم. وأما هذه السورة فبدأت بأن الناس في الظلمات، ليخرج الذين آمنوا، الكتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. فهذه السورة أنها بدأت بذكر أن الناس غارقون في هذه الظلمات ناسب أن يقتصر على قوله تبارك وتعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. ولا شك أن موضوع يعني شكر النعم موضوع يستحق الحقيقة أن يذكر، وأن الإنسان يعمل عقله وقلبه في استحضار نعم الله عز وجل عليه. كلما زاد معرفة بالله كلما استطاع أن يعني يطلع على نعمه وفضله عز وجل عليه. يعني واحد من السلف كان رجل يشتكي بعض المحن أو الفقر أو البلاء، فقال له بهاته ما عندي شيء وفقير ولا أجد كذا وكذا. قال له أرأيت لو عندك عينان لم تك أتن عينان؟ قال كذا وكذا مثلا دينار في سبيل أن يعاد إلي بصر. قال فإن لو قدرت منك ساقك واضح وأردت أن تستعيدها تبذل في سبيل عددها كان. قال له كذا وكذا في الآلاف أمر سمع وهكذا بسر له في كل الجوارح ما يفاتوها في نظري هو من المال. فقال له عندك أعضاء في جسمك ونعم صدرها بالمجموع كذا وكذا وكذا ألف وتقول ما لدي شيء؟ وكما قال أحد العلماء يعني نحن نتكلم على أعظم النعم كنعمة الإسلام ونعمة تكريمنا أن خلقنا الله سبحانه وتعالى بشرا، لكن يعني نذكر نعمة قد لا يلتفت إليها كثير من الناس وهي نعمة إخبار الناس سبحانه وتعالى هذا البدن على أن يتخلص منه فضلا، يعني نعمة القضاء الحاجة كما قال يعني بعض العلماء ليليد إن كان ملك أو خليفة يدلكه. فقال له يعني وهو قد يعني قال له يعني لو أن البول حبس في جسدك كم تبذل في سبيل إخراجه من جسدك؟ قال أبذل ملكي. قال له الأول يعني لو أنك هناك الماء وما كان يأتيك الماء ما في الماء وتشتري شرقة ماء كي تنقذ حياتك كم تبذل في سبيلها؟ قال أعطي نصف ملكي. قال فإن حبس هذا البول في جسدك وأردت أن تتخلص منه كم تبذل؟ قال أبذل كل ملكي. قال فاتق الله في ملك لا يساوي هذه الدولة. وتعرفون هذه والعياذ بالله في الشريف التعذيب الوحشية وكان يسمونها القتل البطيء أن يمنعوا خروج البول من جسد الإنسان مع إكثار السوائل ومدرات البول بحيث يزداد تعذبه بهذا إلى أن يهلك في النهاية تسبب بسبب احتباس الدولة. هذه نعمة كم من البشر يمارسونها عدة مرات في اليوم؟ كل البشر كل شيء حي يفعل هذا، لكن ماذا يلتفت الى نعمه الله فيها؟ هل هذه النعم بكثر معنى بالطبيعه طبيعه التي تستجيبها ام ان هي قوه الله سبحانه وتعالى ونعمه الله علينا؟ فالنعم يعني كثيره جدا، الانسان لا يحس بالنعمه الا اذا افتقدها واضح الا اذا ابتلي في هذه النعم. يكون مثل العبد السوء يعني لا يستقيم الا بان يعني يشتد عليه سيده كما يضربون لها مثلا كالمسمار لا يشيل الا اذا ضربته على راسه ينفذ في الحق. فكذلك كثير من الناس لا ينتبهون الا اذا كثر الله سبحانه وتعالى كبرياءهم ببعض المصائب، ومنهم من لا يعني يرق قلبه حتى في المصائب والعياذ بالله. ايضا فالشاهد عن نعم الحقيقه هذه الايه لو اننا يعني مكثنا فيها سنوات ليل نهار في كل يوم وفي كل ساعه نتكلم في محاوله احصاء نعمه الله سبحانه وتعالى علينا ثم في الاجتهاد بشكر هذه النعمه لم تقع. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. المخبر في هذا السفر هنا هو الله عز وجل الذي لا تخفى عليه خفيه. على الإنسان أن يحاول حتى يعاين هذا العجز عن إحصاء نعم الله. حاول أنت أن تجلس وتعد نعم الله سبحانه وتعالى تبها وتدبر هل تستطيع أن هذه النعم؟ لن تستطيع أبدا، يستحيل أن تستطيع أن تحصي هذه النعم. فنحن يعني أولا وآخرا راغبون ومغمورون بنعم الله سبحانه وتعالى علينا، فينبغي ان نستعمل هذه النعم في وان نذكر الله سبحانه وتعالى النعم بان نستعملها في طاعته عز وجل لا في معصيته. لا تجد انسانا يعصى الله الا وتكون الاله التي يستعملها في المعصيه هي نعمه الله. سواء واحد رجل لا يغض بصره هو يظن انه يتنعم ويتمتع باطلاق البصر على ما حرم الله عز وجل، سواء التلفزيون الفيديو المتبرجات في الشوارع اي شيء ما حضر الله النظر اليه. ما هي الاله التي يستعملها في هذه المعصيه؟ في نعمه الله. اليس الله تعالى قادرا في طرفه عين او اقل من طرفه عين ان يسلم عنك نعمه البصر الذي يمشي الى اماكن المعاصي؟ اليس الله قادر ان يصيبه بالسلام الكامل؟ وهكذا اي معصيه الذي يسرق يسرق بيده، ويستعمل ايضا هذه الحواس. فينبغي أن نذكر نعم الله عز وجل علينا من الاعتراف بها باطلا، لأن ننسبها إلى المنعم علينا بها وهو الله سبحانه وتعالى، ثم أن ننطق بلساننا بحمد الله وتجري على هذه النعم في كل مناسبة، عند الطعام، عند الشراب، عند كل نعمة ينبغي أن نجدد الشكر لله عز وجل، ونظهر لله العجز عن شكر هذه النعم. واضح؟ لأن الله سبحانه وتعالى وعدنا خيرا كثيرا على ذلك، قال: وإن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، لئن شكرتم لأزيدنكم. فإذا قمت بالشكر ضاعف الله عليك النعم سبحانه وتعالى. الطريقة الثالثة بعد الاعتراف بها باطلا والنطق والشكر والحمد بها باللسان، الركن الثالث من أركان الشكر أن تصرفها في مرضاتي معطيها ومرضيها وبريها وهو الله سبحانه وتعالى. سبق مرارا أن تتكلم إلى سيدنا الشاعر يقول رحمهما: أنالك رزقه لتقوم فيه بطاعته وتذكر بعض حقه، فلن تذكر لنعمته ولكن قويت على معاصيه برزقك. وإن قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وإذ يعني اذكر وقت إذ قال إبراهيم أو وقت قول إبراهيم عليه السلام. والمقصود من تذكيره تذكير ما وقع فيه مما قال فيه عليه السلام على نهجه التفصيل، والمراد به تأكيد ما سلف من تعجبه عليه السلام لبيان فن آخر من جناياتهم، حيث كفروا بالنعم الخاصة بهم بعدما كفروا بالنعم العامة، النعم الخاصة بقريش بالعرب الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهم كفروا بالله سبحانه وتعالى وبالنعم العامة، ثم كفروا بالنعم الخاصة وعصوا أباه إبراهيم عليه السلام حيث أسكنه في مكة، فرفع الله تعالى لإقامة الصلاة، أصل دعوة إبراهيم عليه السلام لإقامة الصلاة واجتناب عبادة الأصنام وشكر نعم الله سبحانه وتعالى، وسأله تعالى أن يجعله بلدا آمنا ويرزقه من الثمرات، يعني كل الخير الذي فيه أهل مكة هو ثمرة دعوة إبراهيم عليه السلام. ألم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا يلجأ إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. فكل هذا الخير هو يعني بفضل دعوة إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وسأله تعالى أن يجعله بلدا آمنا ويرزقهم من الثمرات، وتأوي قلوب الناس إليهم من كل أوب سحيق، فاستجاب الله دعاءه وجعله حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء، فكفروا بتلك النعم العظام واستبدلوا بالبلد الحرام دار البوار، وجعلوا لله أندادا وفعلوا ما فعلوا. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا، يعني البلد الحرام مكة المكرمة، رب اجعل هذا البلد آمنا. في هذه الآية في سورة إبراهيم قال رب اجعل هذا البلد آمنا، في سورة البقرة رب اجعل هذا بلدا آمنا. ما الفرق؟ أين أحسن؟ نعم، لأنه هو في سورة البقرة يقرب ويرفع إبراهيم القواعد من البيت الإسماعيلي، ما كان في بلد ما كانت بنية الكعبة بعد، هو لسه بيبني، فالبلد هنا نجرة، ربنا هذا بلدا آمنا، لأن البيت لسه بيبنى البيت وما عمر البيت بعد، واضح؟ أما هذه الدعوة فهي بعد الفراغ من بناء الكعبة، واضح؟ ربنا هذا البلد آمنا، فعرفها. هذا ما يعينون ايضا في الحفظ، الانسان لا يختلط عليه اللفظ في الموضعين في سوره الفطره لانها مقترنه بمشروع البناء مثل بدايه البناء، واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل. اما في سوره ابراهيم فقد استكمل بناء البيت، رب اجعل هذا البلد امنا. امنا اي لا او امنا اهله، واجنبني وبني يعني باعدني واياهم ان نعبد الاصنام، أن نعبد الأصنام. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، أي كنا سببا في إضلالهم، كما يقال فتنتهم الدنيا وغرتهم، إشارة إلى أنه افتتن بالأصنام خلائق لا تشقى، والجملة تعليل لدعائه عليه السلام
واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. لماذا؟ لأن الأصنام أضللنا كثيرا من الناس ضلوا بعبادتها. وإنما فكره بالنداء إظهارا لاعتنائه به ورغبته في استجابته. فمن تبعني أي على ملتي وكان حنيفا مسلما مثلي فإنه مني، فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني يعني فخالف ملتي فإنك غفور رحيم يعني فإنك ذو الأسماء الحسنى والمجد الأسمى الغني عن الناس أجمعين. وتخصيص الاسمين إشارة إلى سبق الرحمة، فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي أي بعض أولادي وهم إسماعيل، ومن ولد من إسماعيل عليه السلام من ذريتي إسماعيل أو ذرية إسماعيل جواز غير ذي زرع، جواز وهو مكة وذي مكة غير ذي زرع أي لا يكون فيه زرع عند بيتك المحرم الذي حرمت التعرض له والتهاون به. ربنا ليقيموا الصلاة أي لكي يأتوا لعبادتك مقومة في ذلك الموضع، يعني أسكنتهم هنا ليقيموا الصلاة، أسكنت ليقيموا. فهذا متعلق بأسكنت أي ما أسكنتهم هذا الوادي إلا ليقيموا الصلاة عند بيتك المحرم. ما أسكنتهم هذا الوادي، وتأملوا السياق في بيان هؤلاء الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. فميلهم هذا الفضل من الله أن كانوا من سكان مكة وأهل البلد الحرام كان أولى بهم أن ينفذوا ما خطط إبراهيم عليه السلام حينما أسكن ذريته في هذا الوادي. أسكن ذريتي في هذا المكان ليقيموا الصلاة، واضح. ويعبد الله سبحانه وتعالى ويوحده، فهم كفروا حتى بهذه النعمة الخاصة التي دعا بها أبوهم إبراهيم عليه السلام. ربنا ليقيموا الصلاة أي ما أسكنتهم هذا الوادي إلا ليقيموا الصلاة عند بعد بيتك المحرم ويعمروه بذكرك وعبادتك وحدك. ربنا ليقيموا الصلاة تكرير النداء وتوثيقه لإظهار كمال عناية إقامة الصلاة. تجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم أي تسرع إليهم وتطير نحوهم سوقا فيأنسوا ويتعارفوا ويتآلفوا ويعود على بعضهم بالمنافع. ولا شك أن نرى ثمرات وبركات دعوة إبراهيم عليه السلام لأهل مكة إلى اليوم، إلى اليوم كيف يبسط الله سبحانه عنهم الرزق ويجلس لهم الأرزاق من كل آفاق الأرض، ما يكاد نوع من الثمرات والأرزاق إلا يكون موجودا في الحرم الكريم. فجعل أسئلة من الناس تهوي إليهم، تهوي إليهم يعني تسرع قلوبهم وتطير سوقا الى هذا المكان. ولا شك ان ما من مؤمن الا ويجد في نفسه هذا السوق، وانه لا يدفع ابدا مهما تردد الى بيت الله سبحانه وتعالى العزيز. يجد انه كما يعني قال الشاعر في الكعبة المشرفة لا يرجع الصرف عنها حين ينظرها حتى يعود اليها الصرف مشتاقا. بل بالعكس يعني الذي يذهب الى هناك ويعاين فضل الله سبحانه وتعالى هناك يكون قلبه اشد اشتياقا من ان يذهب بالمره. فمن ذاق عرف كان يقول الصوفية، من ذاق عرف فما عرف ايه يعني شرف. تجعل أسئلة من الناس تهوي اليهم وارزقهم من الثمرات اي فتجلبها اليها التجار لعلهم يذكرون نعمه أو نعمة إقامته بإن بيتك المحرم في الصلاة فيها على كمال الإخلاص والتوحيد مع فراغ القلب. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. لماذا لا يخفى عليه؟ لأن الكل خلقه. إذا كان الله تعالى هو الذي خلق كل ما في السماوات وكل ما في الأرض، فهل يتصور أن يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء؟ كلا، لأن الكل خلقه. أنا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فكل شيء بالنسبة للناس فتعالى هو شهادة، فمن السائل الشهيد شهيد على كل شيء. فلا يوجد في الوجود ولا في الأرض شيء هو غيب بالنسبة للناس فتعالى، فكل شيء بالنسبة لله هو مشهود. قال السمحتري المعنى المقصود من قوله ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلم إنك أعلم بأحوالنا وما يصلحنا وما يفسدنا، وأنت أرحم بنا منا بأنفسنا ولها، فلا حاجة إلى الدعاء والصلاة. وما يخفى على الله شيء للسيف في الارض ولا في السماء. فانت ارحب بنا من انفسنا وانت تعلم ما في احوالنا، فلا حاجة بسبب هذا الى الدعاء والطلب، وانما ندعوك ونطلب منك ونسألك اظهارا للعبودية لك، اظهارا للعبودية لك، وتخصعا لعظمتك، وتذللا لعزتك، وافتخارا الى ما عندك، واستعجالا لنيل اياديك، وولها الى رحمتك. وكما يتملق العبد بين يدي سيده رغبة في إصابة معروفه مع توفر السيد على حسن الملكة. وعن بعضهم أنه رفع حاجته إلى كريم فأطفأ عليه الكدر، أطفأ عليه قضاء حاجته، فأراد أن ينكره فقال: مثلك لا يذكر استغفارا ولا توهما للغفلة عن حوائج السائلين، ولكن ذا الحاجة لا تدعوه حاجته ألا يتكلم بها. أيضا وكما يعني قال بعض العلماء: لو لم ترد نيل ما أرجو وأطلبه من جودك فيك ما علمتني الطلبة. أن الله تعالى يحب أن يستجيب يعني لعبده، ويحب أن يسأله عباده، كما قال صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل الله غضب عليه، من لم يسأل الله يغضب عليه. ونظر مع بعض الشعراء فقال: لا تسألن بني آدم حاجة وتري الذي أبوابه لا تسجبه، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. وجوز بقوله تعالى: وما يخفى على الله من شيء إلى آخره، أن يكون من كلام الله تعالى تصديقا لإبراهيم عليه السلام، يعني ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، ثم يقول الله سبحانه وتعالى تصديقا لإبراهيم: وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. واضح. وجوز أيضا أن يكون من كلام امتدادا لكلام إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، يعني كله من كلامه: ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلم، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، يعني ليقوم مقامي في الدعوة إليه تعالى وبث الحنيفية وإقامة الصلاة بعد ذهابي. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، يعني كي يرثاه في النبوة وفي الدعوة إلى الله عز وجل وإقامة الصلاة. إن ربي لسميع الدعاء، أي لمجيب الدعاء. قال الزمخشري: وإنما ذكر حال الكبر الذي وهبني على الكبر لأن المنة بهبة الولد فيها أعظم. منة الله سبحانه وتعالى على الإنسان الذي بلغ الكبر أو بقي عقيما لا يولد له إلى أن بلغ الكبر يرزقه على الكبر، فمنة الله بهبة الولد في حال الكبر أعظم، من حيث إنها حال وقوع اليأس من الولادة، لأن هذه الحال حالة وقوع اليأس من أن ينجب، خاصة بالنسبة للنساء. أي نعم. والظفر بالحاجة على عقد اليأس من أجل النعم وأحلاها في نفس الظافر لها، لا شك في ذلك. أن مات امرأة أيست من المحيض وطعنت في السن وصارت عجوزا عاقرة، ومع ذلك يرزق الله سبحانه وتعالى الولد على يعني بعد هذه السن، بلا شك هذه النعمة فيها ومنة الله فيها أعظم من المرأة الشابة مثلا. نعم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ومعنى تقبل الدعاء أي عبادتي، عبر هنا عن العبادة بالدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل الدعاء أي عبادتي. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. الحساب يعني مجازاة العباد على أعمالهم. ويقرأ أخرى: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وكأن هذا كان قبل تبين أمره له عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، قبل أن يتبين أنه باق على الكفر. فلما تبين، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، يعني الظالمين مشركي أهل مكة، أي لا تحسبه إذا أنظرهم وأجلهم أنه غافل عنهم. فالله سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل، لا تظن الله عز وجل غافلا عما يعمل الظالمون، لا تنفر لأنه ينفرهم ويؤجلهم، لا تحسبه إذا أنظرهم وأجلهم أنه غافل عنهم مهمل لهم، لا يعاقبهم على عملهم، بل هو يحصيه عليهم ويعزوه عليهم حتى. وفيه تسلية للرسول صلوات الله عليه، ووعد له أكيد، ووعيد للكفرة وسائر الظالمين شديد. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم بإمهالهم متمتعين بشهواتهم، ولا يعجل عقوبتهم، إنما يؤخرهم ليوم تنخف فيه الألصاب، أي ترتفع فيه أبصار أهل الموقف لهول ما يرون، فلا تحر أعينهم في أماكنها ولا تضرب مصرعين مقنع رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. مصرعين أي مسرعين إلى الداعي الذي يدعوهم إلى المحشر. وهذا بيان لكيفية قيامهم من قبورهم وعجلتهم إلى المحشر، بقوله تعالى مصرعين إلى الداعي، وقوله يوم يخرجون من الأجداث سراعا. مقنعي رؤوسهم مصرعين يعني مسرعين، مقنعي رؤوسهم يعني رافعيها إلى السماء، مسرعين وهم ينظرون إلى السماء. لا يرتد إليهم طرفهم يعني لا يطرفون، لا يطرفون، ولكن عيونهم مفتوحة ممدودة من غير تحريك للأجفان. وأفئدتهم هواء أي لا قوة فيها ولا ثبات لشدة الفزع. قال الزمخشري الهواء الخلاء الذي لم تشغله الأجرام فوقف به. فقيل قلب فلان الهواء إذا كان جبانا لا قوة في قلبه ولا جراءة. ويقال للأحنق أيضا قلبه هواء، والمعنى أن القلوب يومئذ زائلة عن أماكنها يعني من شدة الفزع، إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. والأبصار ساخطة والرؤوس مرفوعة إلى السماء من هول ذلك اليوم وشدته وخوف ما يقع فيه. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب يعني يوم القيامة، فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا أي ردنا إلى الدنيا وأمهلنا إلى أجل قريب، أي إلى أمل من الزمان قريب، نجب دعوتك أي إلى الإقرار بتوحيدك وأسمائك الحسنى، ونتبع الرسل أي فيما دعونا إليه من الشرائع. أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال، أولم تكونوا أقسمتم على إضمار القول، يعني أنهم يقولون، فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل، يعني فيقال لهم توبيخا وتبكيها، يأتيهم الرد توبيخا وتبكيها، أولم تكونوا أقسمتم من قبل أولم تكونوا تحلفون من قبل في الدنيا ما لكم من زوال، يعني ما لكم من زوال من دار الدنيا إلى دار أخرى الجزاء، ألم تكونوا تنكرون البعث والنشور والجزاء من قبل في الدنيا وتحلفون على ذلك، كقوله تعالى وأقسموا بالله جاهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، وأقسموا بالله جاهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، هذا يوضحون عليه في قوله عز وجل يوم القيامة أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال، وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم كعاد وثمود، وتبين لكم كيف فعلنا بهم أي بما تشاهدونه في منازلهم من آثار ما نزل بهم وما تواتر عندكم من أخبارهم، وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم، وضربنا لكم الأمثال أي صفات ما فعلوا وما فعل بهم، ومع ذلك فلم يكن لكم فيهم معتبر ولا مزدجر. وقد مكروا مكرهم أي مكروا بالنبي صلى الله عليه وسلم، مكرهم أي مكرهم العظيم الذي استقروا فيه جهدهم لإبطار الحق وتقرير الباطل. وعند الله مكرهم يعني وعند الله جزاء مكرهم، وإن كان مكرهم في العظم والشدة لتزول منه الجبال أي مسون ومعدا لإزالة الجبال عن مقارها لتناهي شدته. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم يعني عند الله جزاء مكرهم، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال يعني وإن كان مكرهم من العظم والشدة يبلغ حدا تزول منه الجبال. هم يعدون هذا النقص ويسمونه لإزالة الجبال عن مقارها، يعني كأنهم يعني يحيكون المؤامرات والمكر، ويكون هذا الحي شديدا لدرجة أنه من شدته يقوى أو يفترض فيه أنه يزيل الجبال عن مقارها وأماكن استقرارها. هذا معنى قوله تعالى وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. وعيد هذه العبارة، وقد مكروا أي في النبي صلى الله عليه وسلم، مكرهم أي مكرهم العظيم الذي استفرغوا فيه جهدهم لإبطال الحق وتقرير الباطل. وعند الله مكرهم، عند الله جزاء مكرهم، وإن كان مكرهم أي في العظم والشدة لتزول منه الجبال أي مسوّن ومعدل لإزالة الجبال عن مقارها لتنائي شدته. هناك ترى أخرى وإن كان مكرهم لتزول، ترى أخرى لا تزول بلام الابتلاء، يعني هو من الشدة بحيث تزول منه الجبال وتنقلع من أماكنها. فإن قرأناها وإن كان مكرهم لا تزول منه الجبال، يعني أنه هو نفس الشديد بحيث أنه تزول منه الجبال. أما إذا قراءة أخرى وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، فنخطر في التفسير إيه؟ وإن كان مكرهم معدا لتزول، معدا ومسوّن لتزول منه الجبال. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسلا، يعني ما وعدهم من النصر المبين في قوله تعالى إنا لننصر رسلنا، وقوله كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، وقوله وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. واستظهر أبو السعود أن المعنية بالوعد هنا عذابهم الأخروي المتقدم في قوله تعالى إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، يعني وعيده للكافرين أن يعذبهم في الآخرة على النحو الذي تقدم في قوله إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. ولا يخفى أن الوعد قد بين في مثل الآية الأخيرة والأوليين في معناه، والبيان يرفع له، وإنما أوثر تقديم المفعول الثاني يعني وعده على الأول وهو رسله للإذان بالعناية به. فإن الآية في سياق الإنذار والتهديد للظالمين بما توعدهم الله به على ألسنة رسله. فالمهم في التهديد ذكر الوعي. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام، عزيز غالب لا يماكر ذو انتقام من أعدائه نصرا لأوليائه. فالواحد أنه لم يرد في نص مأثور وصف الله عز وجل بالمنتقم، ليس من أسماء الله الحسنى المنتقم كما يترخص بعض الناس، وإنما نلاحظ دائما أنها تأتي في سير محددة، والله عزيز ذو انتقام أو إن من المجرمين منتقمون، لكن ما أتت أبدا المنتقم كاسم من أسماء الله الحسنى، إنما تقول ذو انتقام أو هو من المجرمين منتقم مثلا. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وذلك أنه تسير عن الأرض جبالها وتفجر بحارها وتسوى فلا يرى فيها عوج ولا أمن، وتبدل السماوات بانفجار كواكبها وكسوف شمسها وكسوف قمرها وانشقاقها وكونها أبوابا. يوم تبدل الأرض غير الأرض، يوم بدل من يوم يأتيهم، يوم يأتيهم، أو هي غرف للانتقام، هي غرف قوله تعالى إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض، يعني انتقام يحدث يوم تبدل الأرض غير الأرض. وبرزوا لله، برزوا الخلائق أو الظالمون من أجدادهم، أجدادهم لله الواحد القهار بحساره وجزائه. قال أبو سعود والتعرض للوصفين لتهويل الخصب وترضية المهابة وإظهار بطلان الشرك وتحقيق الانتقام في ذلك اليوم على تقدير كونه غرفا لها، وتحقيق إتيان العذاب الموعود على تقدير كونه بدلا من يوم يأتيه من عذاب. فإن الأمر إذا كان لواحد غلاب كان في غاية الشدة والصعوبة، وبرزوا لله الواحد القهار، واحد لا ثاني له، غلاه قهار. فهذا طبعا يدعى الأمر في شدة الصعوبة. وترى المجرمين يومئذ مقررين في الأصفاد، مقررين جمع مقرر، وهو من جمع في خرن الوثاق الذي يربط به، يعني قرن بعضهم مع بعض حسب اقترانهم في الجرائم والفساد. من عرض الأصنام يقرن ويوثق ويقيد مع من؟ مع أشكاله، أشكال الذين ظلموا وأزواجهم، نفس الأنواع والأصنام. يتم تصنيفه يوم القيامة، أهل الخمر مع أهل الخمر، أهل السرقة مع أهل السرقة، أهل الزنا مع نظرائهم، أهل الكفر وعبادة الأصنام أو الشمس مثلا مع نظرائهم، وهكذا كل جنس مع أقرانه. فهذا معنى وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد، مقرنين في قرن بعضهم مع بعض حسب اقترانهم في الجرائم والفساد، فيجمع بين النظراء والأشكال منهم كل صنف إلى صنف، كما قال تعالى: واحشروا الذين ظلموا وأزواجهم. أزواجهم هنا ليس مراد يعني النساء زوجاتهم، لا، أزواجهم يعني أصنافهم أنواعهم. وقال عز وجل: وإذا النفوس زوجت. زوجت يعني قرن كل مجرم بمن يشابهه في جريمته، بمن هو مجرم مثله في نوع معين من الفساد. أهل الفضل والغناء مع بعض، أهل الخمر مع بعضهم، وهكذا يقرنون ويصنفون مع بعضهم البعض. هذا معنى قوله تعالى: وإذا النفوس زوجت. زوجت ثم بعضها إلى نفس النوع. أو مقررين في الأفكار يعني قرنوا مع الشياطين، لقوله تعالى: لنحشرنهم والشياطين. أو مقررين في الأفكار قرنت أيديهم وأرجلهم إلى رقابهم بالأغلال. بالأغلال يعني الغل يجمع بين الأيدي والأرجل، والأيدي مع الأرجل في قيد واحد، ثم هي تربط لماذا؟ في الأعناق. فهذا هو الأغلال، هذه هي الأغلال، هذا معنى الغل. يعني تخيلوا المنظر، الرجلين مع القدمين، الأربع أطراف مجموعة كلها في وثاق واحد، مع بالإضافة إلى شيء خامس وهو العنق، والعياذ بالله. هذا معنى قوله، أو قول تفسير في قوله: وترى المجرمين يومئذ مقررين في الأصفاد، مقررين مع الشياطين، مقررين مع أشكالهم من أهل الجرائم، مقررين أيديهم وأرجلهم وعنقهم في وثاق واحد في الأصفاد. أي القيود والأغلال، جمع فقد، فقد بمعنى القيد أو الغل. والقيد هو الذي يوضع في الرجل، والغل لا في اليد والعنق، وما يضم به اليد والرجل إلى العنق. سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار، والعياذ بالله. سرابيلهم من قطران، هنا يشبه أو يصور الله سبحانه وتعالى حال هؤلاء الكفار يوم القيامة بشيء هو أكره ما يوجد منظرا عند العرب. العرب في منظر معين نفوسهم تأذاه جدا، ويعني له ذكر في أشعارهم، ويبغضونه أشد البغض، وليس عرف أحناهم كما يسرين. سرابيلهم من قطران، تشبيه لهم بأكره منظر، بأكره ما يوجد منظرا عند العرب، وهو الإبل الجرفة التي تطلع بالقطران. هذا من أقرب المناظر عند العرب، ويكرهونها جدا، ويضربون بها الأمثال في الكناعة وقبح المنظر والهيئة. البعض الجمال كانت تصاب الجرف، الجرف كانوا يعني يصلونها بالقطران. تخيل الجبل مطلي بالقطران بلونه الأسود ورائحته السيئة، فهو مطلي مثل البوية، لأنه صنم مدهون بإيه؟ ببوية سوداء. بالعلاوة على برد الإيه؟ الجرف نفسه، وهو من أكره الأبراج إلى اللهون. أي نعم. فهذا تشبيه لهم بأكره ما يوجد منظرا عند العرب، وهو الإبل الجرفة التي تطلع بالقطران، وإعلام بأن لهم أعظم ما ينال الجلد باء. أبغض مرض جلد يصيب الإنسان هو مرض الجرف، فيخبر الله تعالى أنهم أن جلدهم سيتعذب بهذا المرض أيضا في الآخرة، الجرف. لهذا يتقرح الجلد بهذا الجرف. وأخبث ما يكون دواء لقبحه لونا وريحا، يعني داء خبيث ودواء خبيث. داء خبيث هو الجرف الجلد يعذبون به، ودواء خبيث وهو القطران أيضا يعذبون بقبح لونه وريحه، فإنه أسود، أي القطران أسود منتن الريح. قال ابن مختلف: تطلى به جلود أهل النار حتى يعود طلاءه لهم كالترابيل. يعني كان ألبس الإنسان القميص أو السربال ويكون لطيخا بجلده، كذلك هذا الطلاء من القطران يكون بمثابة الملابس، لأنه ملابس لاصقة بجلودهم والعياذ بالله. تطلى به جلود أهل النار حتى يعود طلاءه لهم كالترابيل، وهي القمص، لتجتمع عليهم الأربع أربع أنواع من العذاب في هذه السورة: لذع القطران وحرقته وإسراع النار في جلودهم واللون الوحش. لذع القطران، نفس القطران يؤلم الجلد، وحرقته وإسراع النار في جلودهم، لأن إذا وضع القطران على الجلود فهذا يكون أسرع للإسعال. واللون الوحش ونتن الريح، ونتن الريح. على أن التفاوت بين القطرانين كالتفاوت بين النارين، يعني على أن يعني ينبغي أن ننتبه جميعا إذا تذكرنا هذا المعنى، أن لا تظن أن القطران هو قطران في قطران الدنيا الذي نراه في من يتفلدون الشوارع الأسود هذا الذي يظهرونه، لا، التفاوت بين قطران الدنيا وقطران الآخرة كالتفاوت بين نار الدنيا ونار الآخرة التي فضلت على نار الدنيا بكم؟ بسبعين ضعفا. فليس في النار من العذاب الذي في الدنيا إلا الأسماء، أما التفاوت فهو عظيم جدا. نعم، فهذا أمر مهم جدا، وهو أن التفاوت بين القطرانين كالتفاوت بين النارين، سواء كان في اللون أو الريح أو الاحتراق أو غير ذلك من الصفات، لا شك أن التفاوت عظيم جدا بالنسبة لقطران الدنيا. وكل ما وعده الله سبحانه وتعالى وأوعد به في الآخرة فبينه وبين ما نشاهده من جنسه ما لا يقادر قدره. صحيح، يعني الله سبحانه وحكمة لأنه خلق لنا في هذه الأشياء تعيننا على يعني الاختراق من محاولة إدراك كيف يكون هذا في الآخرة. يعني مثلا قال عز وجل في النار: إن نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. انظر كيف يفسر المؤمن مظاهر الحياه من حوله، يختلف تماما عن الانسان الملحد المادي الكافر. خالق هذا الوجود يخبرنا عن الغايه من الخلق. مثلا النار نحن جعلناها خلقناها لامرين اثنين: تذكره انكم اذا رايتموها ذكرتكم نار الاخره، ومتاعا للمقرين للدفاع بالطبخ والتدفئه وغير ذلك من منافع النيران. لكن الهدف الاساسي هو ايه؟ ان تكون تذكره، اذا رايتموها ذكرتكم نار الأثر. كذلك النعيم، الإنسان يذوق الفواكه كي يعني يدرك أن النعيم الأخر، هذا جزء طبعا يسير جدا منه، بل لا نسبة إطلاقا بين الأمرين. لكن الإنسان لما يكون عنده حس الطعم أو غير ذلك من الحواس ويذوق نعيم الدنيا، وذلك نعيم الدنيا دائما يكون منغصا، يكون منغصا، لأن ليس المقصود بنعيم الدنيا أن تتلسع به، المقصود أن ينبهك ويحركك إلى طلب نعيم الأخر. ولكن دائما كل نعيم في الدنيا يكون منغصا. لن اضرب امثله كثيره، لكن تجد الفواكه مثلا فيها البذر اولا، وفيها البذر وفيها كذا وكذا مما قد يؤذي احيانا، ولكن نعيم الاخره لا تنغص فيه على الاطلاق. نعم، فاذا كل ما وعد الله سبحانه وتعالى واوعد به في الاخره فبينه وبين ما نشاهده من جنسه ما لا يقادر قدره، وكانه ما عندنا منه الا الاسامي والمسميات الحقيقية ثمة هنا في الأخرة. فبكرمه الواسع نعوذ من سخطه، ونسأله التوفيق فيما ينجينا من على الآمين. ويؤيد ما بيناه من أن في الآية إشارة إلى ابتلائهم بجرد جهنم. يعني الجرد في الدنيا معروف، جرد حقيقة أن مرض الجرد عناء مريض الجرد بالحالة النفسية وبتأذيه من اسم المرض يكون أشد بكثير جدا من المرض نفسه. يعني هو إذا اكتشف أن المرض هو الجرح يعني يتألم نفسيا جدا، واضح، وربما يكون ألمه النفسي لابتلاء هذا المرض أشد من ألمه بالمرض نفسه. أيضا يقول ويؤيد ما بيناه من أن في الآية إشارة إلى ابتلائهم بجرد جهنم ما رواه الإمام أحمد ومسلم. لعلكم تلحظون الآن الملاحظة التي نبهنا عليها يوم الجمعة، ما هي؟ أي نعم، أحسن، ما رواه الإمام أحمد ومسلم. يعني العلماء يخصون الإمام أحمد لأنه ما تخلى عنه صفة الإمامة في الغالب، نادرا ما يكون واحد أحمد، لكن الأمة يعني تعبير عن اعتراض بجميل الإمام أحمد وقموده في المحنة حتى صار إمام أهل السنة ما يحتاج إلى أحد إلا ومعه لقبه باعتبار إمام أهل السنة. أما من أعدام العلماء ليس تقليلا من سأله، لكن تمييزا للإمام أحمد كنوع من الاعتراف بفضله وزميله ونصرته للسنة التي انتفل فيها وعذب من أجلها. أيضا فنقلب الإمام أهل السنة رحمه الله تعالى ما رواه الإمام أحمد ومسلم عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرفع في أمتي من أمر الجاهلية لا يدركهن الفقر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة على الميت والنائحة إذا لم تكن قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها كربال كربال من قطران ودرع من جرق. واضح فمعنى ذلك أن في جرق أخروي، كما أن هناك نار في الأخرة في عذاب لمرض الجرق والعياذ بالله لأهل النار. يقول صلى الله عليه وسلم: والنياحة على الميت يعني من أمر الجاهلية، والنائحة إذا لم تتب قبل موتها يعني إذا ماتت مصيبة على هذه المعصية تقام يوم القيامة وعليها تربال من أخبث داء وتربال من إيه؟ من أخبث دواء. وما هو بدواء؟ ولكنه لكنه عذاب على عذاب، تربال من قطران ودرع من جرب والعياذ بالله. ثم يقول الخاتمي رحمه الله تعالى: وقد وقفت على رسالة لسنة البلغاء الخوارزمي أنفذها لمن شكا إليه داء الجرب، جاء منها حوله الجرب حتى مادتها يبوسة وحرارة ووقود والتهاب وعسكر من عساكر البلاء تمده الحرارة. يعني طبعا هو بيتكلم عن أساس المستوى العلمي في عصره، الجرب طبعا بيحدث نتيجة حكرة معينة الأنثى هي التي تستمر هذا المرض، اخترق الجلد تم الخندق في داخل الجلد وتمكن في داخله وهي لها نشاط ليلي، يعني تنشط في الايه بالليل اكثر منها بالنهار، وتحدث نوع من التهيجات والحساسيه الجلديه تدفع الفرد الذي يصلي الى ان يعني يعني يحك ويهرش، طبعا هذا يساعدها على دخول داخل الجلد اكثر، فهو يلتذ احيانا بالحك وفي نفس الوقت هو يتعذب به لانه يسبب زياده المرض، فهو بلا شك من اكبر يعني الامراض. ومن خوف هذا الداء هو الان يصيب يعني بعض الطبقات الديمقراطيه، يعني سمعنا عن وزراء وكذا وكذا يصيبون هذا الداء، لكن الغالب ان هذا المرض يرتبط بالحراره بالحراره وعدم النظافه. واضح؟ اي نعم. فهو يقول: هو عسكر من عساكر البلاء تمده القضاء كما تزيد فيه اليبوسه والحراره، وعلة تدل على تضييع واجب النفس من التعبد، يعني تدل على ان الانسان قادر لا يهتم بتنظيف بدنه ولا ثوبه، وعلى التطبيق في العلاج والتفقد. طبعا هذا ليس على عموم الحقيقه، يعني هذا قد ياتي احيانا لبعض الاطباء يعني الموضوع هذا، لكن الغالب انه فعلا بيشبه جدا مثلا في معسكرات الامن المركزي في السجون طبعا، وبيعتبروا هذه من اساليب التعبير، لان يمنعون العلاج عن المعتقلين والمسجونين ويكتشف فيهم داء الجرب، لان البيئه قذره جدا طبعا في السجن، لا يوجد اهتمام ولا استحمام ولا نظافه، فبالتالي ينتشر. فهو له ارتباط هذا الوثيق بالقذاره لكنها ليست خالفا مضطرره. يقول: وعلى التصريف في العلاج والتفقد تنطق بان صاحبها ضعيف المنه في التوقي لا تم امر الوقايه، اثير في يد الحرص والتشهي، غائط لنفسه قليل البقيه على روحه، وهذه العلة تكسب صاحبها حزيا وحياء وتورثه خذلا واسترخاء، ينظر إلى الناس بعين المريب ويتستر عنهم كتستر المعيب، تنفر عنه الطباع وتستخذره النفوذ وتنبو عن مواكلة فيه العيون، وأقل ما يصيبه أنه يحرم آلة المطاعم وهي يداه، وآلة اللقاء والزيارة وهي رجلاه. أي نعم. طبعا هو يأتي في مواضع معينة من الجسد معروفة، ولو لم يكن من دقائق آفاتها ومن عجيب هباتها إلا أنها تشيخ الفتيان وتنسخ الإنسان وتجعله أميا بعد أن كان غير أمي وأعجميا وليس بأعجمي، تنفر عن نفسه نفسه وتهرب من فراشه عرفه، عرفه ولا عرفه؟ عرفه. ويتباعد عنه أقرب الناس منه، ثم هي ربع من أرباع الخرلان وقسم من أقسام الحرمان. قال الشاعر: أعاذك الله من أشياء أربعة: الموت والعشق والإفلاس والجرب. وما الظن بداء قد سارت به الأمثال وقيلت فيه دون سائر الأدواء الأقوال. قال أبو تمام: لما رأت أختها بالأمس قد خربت كان الخراب لها أعدى من الجرب. من يعرف الضمير يعود إلى ماذا؟ عمورية. صحيح، إلى عمورية التي خربها المعتصم. لما رأت، يقول أبو تمام، تعرفون أبو تمام كان يمدح في القصيدة المعتصم، المعتصم بالله، هي قصيدة سيف أصدق أنباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب، إلى أن يقول: لما رأت أختها بالأمس قد خربت كان الخراب لها أعدى من الجرب. أختها الهاء تعود إلى عمورية، ويريد بأختها يعني أنقرة، يعني لما خربت وهي أخت عمورية أعدتها بالجرب، والجرب يوصف بالعدوى. وقال لبيد في قصيدة مطلعها: فض اللبانة لا أبا لك والغبي، والحق في أسرتك الكرام الغيبي، إلى أن يقول: ذهب الذين يعاش في أكنافهم وبقيت في خلف كجلد الأجرم. طيب، بقيت في خلف ولا في خلف؟ ها؟ لماذا؟ في خلف كجلد الأجرم. ما رأيكم؟ أنا أقف عند الأشياء التي أريد منكم أن تتذكروها ولا تنسوها. لماذا؟ أحسن، صحيح، خلف في الجد وخلف في المدح، تقول خير خلف بخير خلف، لكن تقول كما قال الله عز وجل: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الهوى. ففي الذنب تكون خلفا، وفي المدح تكون خلفا. نعم، فهنا سياق ذنب: ذهب الذين يعاشوا في أكنافهم وبقيت في خلف كجلد الأجرب. فجعله رأس الأدواء ووصفه بأنه غاية البلاء. نعم، فهذا فيما يتعلق بقوله تبارك وتعالى: ترابي لهم من قطران وترسى وجوههم النار. ترابي لهم من قطران، هذه إشارة إلى أنهم يعذبون بأخبث الأمراض وهو مرض الجرب، ولكن تستان بين جرب الدنيا وجرب النار، ويعالجون بأخبث الأدوية وهو ما هو بدواء، وإنما هو داء بحد ذاته وهو القطران. ترابي لهم من قطران وترسى وجوههم النار، أي فعلوها وتحيط بها النار التي تمس جسدهم المفرغلة بالقطران. تخيل هو جسم مدهون بالقطران، وتتأمل إذا شبت النار واتفعلت وانتفت بهذا القطران والعياذ بالله. ترابي لهم من قطران وتغشى وجوههم النار، تعلوها وتحيط بها النار التي تمس جسدهم المفرغلة بالقطران. وتخصيص الوجوه لكونها أعز موضع لظاهر البدن وأسره، إذا كان الوجه هو أحسن شيء في الإنسان، يعني فما بالك إذا صار الوجه في هذه الهيئة الخفيفة تكويه النار وتحرقه النار. كالقلب في باطنه، يعني إذا كان الباطن أسرف الأعضاء الباطنة فإن الوجه هو أسرف الأعضاء الظاهرة. ولذلك قال: تطلع على الأسئلة، تطلع على الأسئلة، وهو أسرف ما في الباطن من البدن. ولكونها مجمع الحوائج التي خلقت لإدراك الحق الوجوه، وقد أعرضوا عنه ولم يستعملوها في تدبره، كما أن هذه الوجوه يعني أعرضت عن الحق وتاحت يستيح الإنسان بوجهه عن هذا الحق كذب، فيعرضون بأن ترسى وجوههم التي كانوا يعرضون بها عن الحق ترساها النار. كما أن الفؤاد أطرف الأعضاء الباطنة ومحل المعرفة، وقد ملوها بالجهالات، فلذلك قال تعالى: تطلعوا على الأسئلة. ليجزي الله كل نفس ما كسبت. الجار متعلق بمحذوف، أي يفعل بالمجرمين ما يفعل ليجزي كل نفس بما كسبت. والنفس مقصوصة بالنفس المجرمة، ليس كل نفس، وإنما النفس المجرمة التي تستحق هذا العذاب. ليجزي الله كل نفس مجرمة ما كسبت، وإلا فطبعا لا يمكن أن تدخل فيها النفس المؤمنة. لماذا؟ بقرينة المقام، المقام والسياق لا يدل إلا على هذا، فهذا مخصوص بالنفس المجرمة بقرينة المقام، أو هو عام للبررة، للبررة في النفس البررة والفاجرة، يعني اذا كان هذا هذه الايه الكريمه الايه الواحده والخمسين اذا كان تعليقا بما مضى فيمكن يجزي كل نفس مجرمه ما كسبت، ويمكن القول انها عامه ليجزي الله كل نفس ما كسبت، يعني يجزي الله سبحانه وتعالى النفس البره ببرها واحسانها احسانا، ويجزي النفس الفاجره بفجورها عذابا، واضح؟ فيكون تعم النفسين. ان الله سريع الحساب اي محاسبه الخلائق يوم القيامه، لانه له سأل عن شأن سبحانه وتعالى بالنسبه الى قدرته كالواحد منهم، لقوله عز وجل ما خلقكم ولا بعثكم الا كنفس واحده، او المعنى ان الله سريع الحساب يعني سريع مجيء الحساب، فقوله اقترب للناس حسابهم وهم في غفله معرضون، يعني حساب نفسه قريب. ثم يقول تعالى هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا انما هو اله واحد وليذكر اولو الالباب. هذا اشاره الى القران، او هذا اشاره الى السوره، سوره ابراهيم عليه السلام. هذا بلاغ للناس اي كفايه لهم بما فيه من العبر والتفسير. بلاغ يعني كفايه، ما جاء في هذه الايه او ما جاء في القران الكريم كفايه في ان يقيم الحجه على هؤلاء الناس. وليخبر ونبيه عن الجرائم إذا بها الأولون، وليعلموا أن ما هو إله واحد أن يستدلوا بما فيه من الحجج والدلائل على أنه لا إله إلا هو، وإنما قدم إنذارهم لأنهم إذا خافوا ما أنذروا به جعلتهم المخافة إلى النظر حتى يتوصلوا إلى التوحيد. يعني قدم قوله تعالى لينذروا به وليعلموا أن ما هو إله واحد، فقدم الإنذار على العلم بأنه لا إله إلا هو. لأن هذه الآية إذا تدبرها الكافر وخوف من عاقبة الكفر وجاءوا هذا النذير وهذا التخويف، فمن ثمرة التخويف أنه يخاف عذاب الله الذي ذكر في هذه السورة، وبالتالي يسارع إلى التذكر في قضية التوحيد. وليعلموا أن ما هو إله واحد، فتدعوهم المخافة إلى النظر حتى يتوصلوا إلى أدلة التوحيد، لأن الخشية أم الخير كله. الخشية والخوف من الله سبحانه وتعالى أم الخير كله، أفاده الزمخشري. وليتذكر أولو الألباب ليستعظ ذو العقول فيغفلوا على ما فيه نجاتهم وسعادتهم. أنا أكتفي بهذا القدر وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم. ثم الأسبوع القادم تتم مراجعة سورتي الرعد وإبراهيم من تفسير الجلائل، ثم الأسبوع الثاني الاختبار فيهما إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله.